أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في البحث عن التكسب بالأعيان المتنجسة، وقد تقدم أن المصنف استدل على ذلك بالنبوي المشهور، وهو أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذا برواية دعائم الإسلام. وقد تقدم في البحث السابق تقريب ما ذكره المصنف، وهنا توجد ملاحظتان على البحث المتقدم. الملاحظة الأولى ما أشار إليها المامقاني في غاية الآمال، وذكرها الشيخ التبريزي في إرشاد الطالب صفحة 43، وحاصل ما أفاده بأنه لا يصح التمسك بالنبوي وبرواية دعائم الإسلام في المقام، وذلك لأن العنوان المأخوذ في كلا الدليلين هو أن التحريم ينصب على الشيء، فمفاد النبوي أنه إذا تحقق الحرمة على الشيء فحينئذ يحرم ثمنه، فموضوع حرمة الثمن وحرمة الاكتساب هو كون التحريم أسند إلى الشيء، وهذا مفقود في محل بحثنا، إذ هذا التعبير إنما يصدق لو فرضنا أن الشارع في ظاهر الأدلة وفي خطاباته صب التحريم على المتنجس، فقال المتنجس حرام، فحينئذ يتنقح موضوع النبوي وهو أن الله إذا حرم شيئا شنه حرم ثمنه. إذن لكي يصح التمسك بالنبوي لا بد من إحراز موضوعه، وإحراز موضوعه فرع ثبوت خطاب في دليل ما يصب الحرمة على شنه على المتنجس، كما في عندنا حرمة الميت، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ففي هذه المذكورات مثلا أسند التحريم إلى الميتة، أسند التحريم إلى الدم، أسند التحريم إلى شنه إلى غيرها، فحينئذ يتنقح موضوع إذا حرم الله شيئا شنه حرم ثمنه. وكذا ما ورد في رواية دعائم الإسلام، حيث ورد فيها ما كان محرما أصله لم يجز بيعه، فعدم جواز البيع فرع ثبوت أن يكون الشيء محرما. إذن لا بد أن يثبت أن المتنجس حرام، بحيث يوجد عندنا دليل في ظاهر الشريعة نسب التحريم إلى ذات المتنجس حتى يصح التمسك بالدليلين، وهذا مفقود. لا يوجد عندنا دليل يقول المتنجس حرام، بل غاية ما يوجد من الأدلة حرمة بعض التصرفات من أدلة متفرقة، كحرمة شرب المتنجس، كحرمة مثلا استعمال بعض المتنجسات، فيستفاد من أدلة متفرقة حرمة بعض الانتفاعات، أما إسناد التحريم إلى المتنجس فلا يوجد في ظاهر الخطاب، وحينئذ لا يصح التمسك بالنبوي وبرواية دعائم الإسلام. فإن قلت يوجد عندنا ما يستفاد منه إسناد التحريم إلى المتنجسات، وهو ما ورد في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإن الخبائث مقابل الطيبات، ولا إشكال ولا شبهة أن المتنجس ليس من الطيبات لعدم جواز أكله وشربه وما شاكل ذلك. فإذا لم يكن من الطيبات يتعين أن يكون من الخبائث للمقابلة، وحينئذ ثبت أن العين المتنجس مصداق للخبيث فيشملها قوله ويحرم عليهم الخبائث. وحينئذ استطعنا أن نستخرج من خطاب الشارع إسناد التحريم إلى المتنجس ولو بعنوان مشير، ولو بعنوان يشمله ومشير ومشير إليه، لأن الخبائث في مقابل الطيبات فيشملها عنوان العيان المتنجسة لعدم جواز أكلها وما شاكل ذلك. إن قلت بأنه قد تقدم علينا مفصلا البحث في هذه الآية، وقلنا بأنه لا يصح التمسك بالآية لإثبات حرمة أو حرمة مطلق الخبيث، لأنه أولا ما هو المراد من الخبيث؟ فهل المراد من الخبائث الأعيان الذوات، أو المراد من الخبائث الأعمال القبيحة؟ وقد تقدم علينا سابقا أنه قد يقال الظاهر من عنوان الخبائث الأعيان التي فيها مفسدة أو الأعمال التي فيها مفسدة، وقد ذكرنا بعض الاستعمالات في الأبحاث السابقة، ولا أقل قلنا من إجمال العنوان فلا نحرص شموله إلى مطلق الأعيان. وثانيا المصنف استشكل على التمسك بالآية بقرينة المقابلة، عشان تذكرون، حيث قال ويحل لهم الطيبات أي يحل لهم أكل الطيبات، فحينئذ يكون المراد ويحرم عليهم الخبائث أي يحرم عليهم أكل الخبائث، فتكون الحرمة في هذا الخطاب مسندة إلى أكل الخبائث لا إلى ذات الخبائث، لأن المتعلق نستطيع أن نحصله عن طريق القرينة السياقية كما تقدم في بحث الآية. إذن هذه الآية لا تثبت أن التحريم أسند إلى ذات الخبائث بل إلى أكل الخبائث، فرجع الإشكال شنو مرة أخرى. فلا يوجد عندنا في خطاب الشارع ماذا كون التحريم قد أسند إلى ذات ماذا الأعيان النجسة، فلا يصح التمسك حينئذ بشنه بالآية. ولهذا لاحظوا ماذا قال الشيخ التبريزي، قال يقول فلا يمكن الاستدلال بها على حكم المقام، فإنه لم تتعلق الحرمة في خطاب الشرع بنفس المتنجس، ما في عندنا المتنجس حرام، حتى يعمه قوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، أو في قوله في رواية دعائم الإسلام ما كان محرما أصله لم يجز بيعه وشراؤه، بل حرمة شرب المتنجس أو أكله مستفادة مما ورد في أبواب شنه متفرقة. لا يقال يكفي في تعلق النهي بنفس المتنجس مثل قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإنه يقال لم يعلم أن المراد نفس كلام السيد الخوي تذكرون، لم يعلم أن المراد بالخبائث الأعيان ليدعى شمولها للأعيان المتنجسة، بل الظاهر أن المراد بها الأعمال القبيحة وذوات المفاسد، كما أن المراد بالطيبات خلافها. ألا يحرق كمل المطلب ما ليس فيه شيء زائد. وهذا الإشكال عين ما ذكره المحقق الممقاني في غاية المقال. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بما أشار إليه المحقق الممقاني أيضا، حيث إنه بعدما أورد هذا الإشكال ذكر مطلبان يمكن به أن يندفع هذا الإشكال، وذلك تارة نتمسك ونقف على جمود أن الله إذا حرم شيئا بحيث يقال موضوع حرمة التكسب أن يكون هناك خطاب قد أسند التحريم إلى ذات الشيء لكي يصدق إذا حرم الشيء، إذا حرم الله شيئا، بل إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا مفقود في المقام. وتارة نقول كما ذكر الشيخ الأعظم في أوائل المباحث أن هذا التعبير كناية عن أن الشيء لا منفعة له، إذا كان الشيء لا منفعة له أصلا أو المنافع التي يتبادر إليها عند الإطلاق محرمة يصدق أنه إذا حرم شيئا. فصدق عنوان إن الله إذا حرم شيئا بحيث يصح إسناد الحرمة إلى الشيء بدون متعلق، بحيث يحذف المتعلق، المصحح لذلك أن تكون العين بجميع شؤونها وأطوارها محرمة المنافع أو المنفعة المترقبة والمعتدة الموجبة للمالية محرمة. فهذا التعبير تعبير كنائي، مفاده أن الشيء إذا كانت منافعه بشكل كامل محرمة أو المنافع التي يتبادر إليها عند الإطلاق محرمة، فحينئذ شنو؟ حرم ثمنه. وهذا التعبير ليس إلا تعبيرا كنائيا عن هذا المطلع. وحينئذ يقال يقول الشيخ الأعظم بأن الأعيان المتنجسة الغير قابلة للتطهير ومنفعتها الموجبة للمالية تتوقف على الطهارة، معنى ذلك أن هذه العين لا منفعة لها أصلا، فإذا لم تكن لها منفعة فيشملها أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لأن المراد من قوله حرم شيئا ليس إسناد التحريم في ظاهر الشريعة حتى نحتاج إلى دليل آخر، نقول لا بد أن نثبت يثبت في رتبة سابقة من دليل خارجي أن هذا الشيء في خطاب الشارع قد أسند التحريم عليه حتى ننقح موضوع الآية أو موضوع الرواية، لا نحتاج إلى ذلك، ولم نحتاج إلى هذا ولا في مورد كما تقدم سابقا ولا مرة طبقنا هذه الفكرة، بل أن الظاهر من هذه الرواية بأن الشيء إذا كانت منافعه بشكل مطلق محرمة أو المنافع ماذا المترقبة والمعتدة محرمة يصدق أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحينئذ لا مانع من الاستدلال بالآيات. فهذا التعبير ليس إلا تعبير كنائي عن تعريم المنافع الظاهرة أو جميعها، وحينئذ لا مانع من الاستدلال بالآيات. فإذا علمنا مثلا أن الشارع حرم جميع منافع الخمر ولكن لم نحصل على الذي يقول حرمت الخمرة، هل هذا مانع من التمسك بقول إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، بحيث يتوقف الاستدلال أن الشارع يأتي ويقول حرم الشيء؟ نقول لا، ما دام الشارع حرم جميع المنافع حينئذ نستنتج بالمرتكزات العرفية أن الله حرمه. تفتوا المطلب، ما دام عندنا أدلة تدل على أن الشيء جميع منافعه محرمة المرتكز العرفي يقول هذا الشيء محرم، إذن هذا صدق أن الشيء محرم يصدق بالارتكاز العرفي متى؟ إذا ثبت أن المنافع لهذا الشيء محرمة، وحينئذ نستنتج من خطابات الشارع أن الشارع حرم الشيء، فإذا حرم الشيء حرم ثمنه، وحينئذ لا يتوقف الاستدلال بهذا النبوي على الحاجة إلى إثبات الحرمة في خطاب الشارع. وإن شئت قلت بتعبير آخر، نحن نسلم أن موضوع النبوي كون التحريم مسند إلى الشيء، ولكن إحراز كون التحريم مسند إلى الشيء عن طريقين، هناك طريقان لإثباته، إما طريق مباشري بحيث يوجد عندنا آية أو رواية تقول الشيء الفلاني محرم كالميتة محرمة. والطريق الآخر صدق هذا العنوان بالمرتكز العرفي، فإن العرف إذا لاحظ أن الشارع حرم منافع الشيء فالعرف يقول هذا محرم، لأن صحة إسناد الحرمة إلى الشيء لا تتوقف إلا على أن يكون الشيء بجميع منافعه محرما، فحينئذ يقال هذا الشيء محرم. وإن لم يوجد في خطاب شرعي إلا أن هذا إلا أن هذا مستفاد من مرتكزات العرفية، فيتنقح الموضوع. وهذا ما أشار إليه إجمالا وبورقية المحقق الممقاني في حاشيته على ماذا على المكاسب. هذا هو الملاحظة الأولى وما فيها. الملاحظة الثانية وهي ما أفادها المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب، وحاصل ما أفاده بأنه الشيخ الأعظم في هذا المطلب ذكر بأن العين المتنجسة إنما يحرم التكسب بها إذا كانت غير قابلة للطهارة، فلازم هذا الكلام من الشيخ الأعظم قدس سره بأن المسألة تدور مدار كون العين قابلة للتطهير أو لا تكون قابلة للتطهير رحمك الله. فيستفاد من كلام الشيخ أن المدار في جواز التكسب وعدم جواز التكسب قابلية العين للتطهير وعدمها، بحيث لو فرضنا أن هناك منفعة للعين بعد كون العين قابلة للتطهير صحت المعاوضة على العين، صحيح؟ إذا كانت العين قابلة للتطهير وفي ظرف قابلة التطهير لها منفعة توجب المالية فتصح المعاوضة عليها، لازم هذا الكلام من الشيخ أنه يجوز التكسب بالأعيان النجسة، لأن الأعيان النجسة والذوات النجسة قابلة للتطهير بالاستهلاك أو بالانتقال أو بالاستحالة وما شاكل ذلك، وبعد قبولها للتطهير بالاستهلاك أو الانتقال أو الاستحالة تثبت لها منفعة، فإن الخمر إذا تحول إلى خل تثبت له منفعة، والخنزير إذا تحول إلى ملح تثبت له منفعة وما شاكل ذلك. والحال أن الشيخ لا يلتزم بذلك، بل يقول أن الأعيان النجسة حتى وإن كانت قابلة للطهارة بشنه بالاستهلاك والانتقال والاستحالة وما شاكل ذلك، هذا لا يصيرها موضوعا لجواز التكسب. فما هو الفرق بين المقامين؟ إذا كان المدار على وجود منفعة ولو بعد قابلية العين للتطهير لكفى ذلك في جواز التكسب بالأعيان بالأعيان النجسة. ولا يقال، التفت للطلبة، ولا يقال بأن الفرق بينهما حفظ العنوان وعدم حفظ العنوان، فإنه في الأعيان المتنجسة النجاسة عارضة، فإذا قبلت التطهير يبقى نفس العنوان الذي وقعت عليه المعاملة، صحيح؟ لأن النجاسة ما هي إلا نجاسة عارضة، ففي ظرف قبول العين للتطهير العنوان منحفظ. أما في الأعيان النجسة ففي ظرف قبولها للتطهير يزول شنو؟ يزول العنوان، لأنه بالاستهلاك وبالاستحالة يزول العنوان. فيقال للمحقق الإيرواني الفرق بينهما قابلية الطهارة مع حفظ العنوان وعدم حفظ العنوان. يقول ملتفتين الكلام، يقول لا تقل هكذا، ملتفتين لها الكلمات احنا، يقول هذا الكلام لا ينفع، لأن المدار في المالية على وجود، لأن المدار في المعاوضة والتكسب والبيع على وجود المالية وعدم وجود المالية، إن حفظ العنوان أو لم ينحفظ. مقتضى قوله أحل الله البيع تجارة عن تراض، متى ما ثبت أن للعين مالية جاز المعاوضة عليها إن حفظ العنوان أو لم ينحفظ. فنتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على الإمضاء، أحل الله البيع تجارة عن تراض. والشيخ دائما يكرر هذه الآية، متى ما كانت للعين منفعة شنو؟ جاز التكسب إن حفظ العنوان أو لم ينحفظ العنوان. إذ لا توجد لا آية ولا رواية تقول لا بد من حفظ العنوان في صحة المعاملة. وعليه ينبغي أن يقول الشيخ في البحث السابقة أن الأعيان النجسة تجوز المعاوضة عليها. فإن قلت ثانيا عشان يدفع كل سد الأبواب العدم عشان أبواب الإشكالات كلها يسدها الشيخ للمحقق الإيراني، فإن قلت ثانيا بأن لازم كلامك أيها المحقق الإيرواني أن لا يبقى مورد لتلك الأدلة كلها، كل ما دل على حرمة الشرب، كل ما دل على حرمة المعاوضة على الخمر، على الخنزير، على الأبوال، على العذراح، على الميتة، كل المسائل السابقة أدلة كثيرة دلت على ذلك، فبناء على كلامكم هذا لا يبقى لها مورد. وبعبارة أخرى قد يقول الشيخ الأعظم أن هناك فرق بين هذا المورد والموارد السابقة، إذ في الموارد السابقة إنما التزمنا بالتحريم لماذا؟ لوجود أدلة خاصة دالة على حرمة المعاوضة على الميتة، على البول، على العذرة وما شاكل ذلك. فلأجل الدليل الخاص نحن نتمسك، وإلا لو قلنا يكفي أن تكون العين لها منفعة ولو بعد زوال العنوان لما بقى مورد لهذه الروايات. فيكون الفرق بين الأعيان المتنجسة وتلك الموارد شنو؟ ورود الدليل الخاص في تلك الموارد، بحيث لو قلنا بجواز المعاوضة مع الانتفاع ولو بتغيير العنوان لا يبقى لهذه الروايات مورد. وهذا هو الفرق بين المسائل السابقة وهذه المسألة. يقول لا تقل كذلك المحقق الإيرواني، يقول لأنه يبقى هناك موارد لتلك الروايات حتى لو بنينا على جواز التكسب بتلك العناوين مع ارتفاع العنوان ومع عدم حفظ العنوان، لأن المنظور إليه في تلك الأدلة إيقاع المعاملة على تلك العناوين النجسة مع فرض عدم شرطية حصول التطهير وعدم شرطية زوال العنوان. فما حرمه الشارع إنما هو التكسب بالأعيان مع فرض الحفاظ على العنوان الموجب لعدم المالية. شفت المطلب؟ الشارع إنما حرم التكسب بالميتة وبالخام، ظاهر هذه الأدلة أنه هذه الأعيان لا مالية لها، لأن ما دل على حرمة البيع إنما يدل على الحرمة بلحاظ عدم وجود المنفعة. فتلك الأدلة كلها منصرفة إلى مورد بقاء العنوان على حاله، يعني الشخص يشتري الخام ويستفيد بالخام بما هو خام، لا أنه شنو يزيل العنوان ويحوله إلى خلف ثم ينتفع به. فتلك الأدلة لا نظر لها إلى قصد المشتري لتغيير العنوان، فحينئذ يكون مصب التحريم في تلك الأدلة حرمة المعاوضة على هذه الأعيان مع بقاء وحفظ العنوان بحيث ينتفع بها في ظرف أنها خمر، وينتفع بها في ظرف أنها ميتة، لا أنه ينتفع بها بعد تغيير عنوانها. ولهذا قال في عبارته كل هذا المطلب أشار إليه في أسطور، قال صفحة 40 حاشيته على المطبوعة على شنو على المكاسب، قال قوله الغير قابل للطهارة، قال قبول الطهارة إذا إن كان مسوغا للبيع لسوغ في الأعيان النجسة أيضا لأنها قابلة للتطهير بالاستحالة والاستهلاك والانتقال. انتهى المطلب. هلا بيدفع دافع. ولا مدخلية لقبول الطهارة مع حفظ عنوان الموضوع. لا تقول بأن الفرق حفظ عنوان الموضوع وعدم حفظ العنوان. هنا ينحفظ العنوان لأن النجاسة عارضة، أما هناك لا ينحفظ. يقول ما العلاقة المطلب حفظ العنوان لحفظ العنوان؟ يقول ولا مدخلية لقبول الطهارة مع حفظ عنوان الموضوع، بل مقتضى العمومات جواز البيع بمجرد أن جاز الانتفاع ولو بسبب عنوان ولو بسبب ارتفاع عنوان الموضوع. ولا يقال على هذا لا يبقى للأخبار المانعة عن بيع النجس مورد، فإنا نقول موردها كل الأعيان النجسة إذا بيعت لأجل أن ينتفع بها وهي على حالها، يعني مع بقاء العنوان بحيث أنه خمس تنتفع به من حيث أنه ميتة تنتفع، فإن بيعها حينئذ يكون داخلا في عنوان الإعانة على الإث، لأنه يدخل كما ذكر عند مسلك أن إنما هو حرمة المعاوضة على الأعيان النجسة من جهة حرمة الإعانة على الإث. وهذا الإشكال من المحقق الإيرواني ذكره الشهيدي أيضا في حاشيته على المكاسب صفحة 101، ولكن بلي أو صفحة كم 100 بلي بلي 101 حسب الله لأنه صفحة ما طلعت بس أتذكر 101. المهم ولكن فرق الشهيدي بين فرضين، قال يعني في ذهنه ما قال كلام الإيرواني، كأنه يقول كلام الإيرواني في الجملة تام ولكن لا بد أن نفرق بين نحوين من المعاوضة. ركزوا في كلامه، فيوجد عندنا نحوان من المعاوضات. النحو الأول أن يكون مصب البيع ليس العنوان بما هو عنوان، بل مصب البيع المشار إليه بالعنوان أي الذات الخارجية. فأنا لا أوقع المعاملة على العنوان، أقول أبيعك الخمر، أقول أبيعك هذا السائد، وإن كان متلبسا الآن في ظرف المعاملة بأنه شنو خمرون، ولكن المعاملة والمعاوضة إنما وقعت على المشار إليه بالعنوان لا على العنوان بما هو عنوان، فالعنوان غير دخيل في ماذا في المعاوضة. يقول المحقق يقول الشهيدي في هذا المورد يأتي كلام المحقق الإيرواني، لأن المعاوضة على ذات العين، والمفروض أن ذات العين لها منفعة، ولو فرضنا أنه قد تغير عنوان هذه العين من خمر إلى خل، ولكن المعاملة وقعت على شنو؟ على الذات الخارجية، والذات الخارجية باقية، الذات الخارجية باقية حتى بعد تبدل ماذا هذه الذات من عنوان إلى عنوان. نظير المادة التي يقولون في الفلسفة معرض لصور شنو متعددة، المادة والهيولة يقولون والمادة واحدة لا واحدة موجودة باقية، وبتغير العناوين والصور النوعية لا يزول الموضوع. فحيث إن المعاملة قد وقعت على ذات الشيء وعلى المشار إليه بالعنوان، فإن المشار إليه بالعنوان وهو الواقع الخارجي له بقاء، سواء كان هذا متلبس بعنوان كذا أو بعنوان كذا، والمفروض أن الذات الموجود الخارجي له منفعة ولو بعد تغير الصورة النوعية. فحينئذ لا مانع من إجراء المعاوضة على هذه العين، هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون المعاوضة مصبها العنوان للمشار إليه بالعنوان، بحيث يكون العنوان له مدخلية في وين؟ في المعاوضة وفي البيع. فيقول أنا أبيعك الخام كلي، بعد ذلك في مقام التطويق كما هو العادة ماذا أفعل؟ في مقام التسليم أسلمه مصداقا للكلي، لأن عادة المعاملة كلية له شخصية عادة كلية، فأوقع المعاملة على كلي الخام، على كلي الميتة، على كلي الخنزير، فما وقعت عليه المعاملة العنوان للذات الخارجية. يقول في هذا المورد لا يأتي كلام المحقق الإيرواني، وذلك لأن العنوان في هذه في هذه الصورة دخيل في المبيع، المبيع هو العنوان. وإذا وضعنا يدنا على المبيع وهو العنوان، فهذا العنوان لا مالية له. هذا العنوان بما أنه عنوان خام، هل له مالية؟ لا مالية له. بعنوان أنه خام، لا مالية له. بعنوان أنه شنو؟ خنزير، لا مالية له. وحيث إن المعاوضة قد وقعت على العنوان، والعنوان هو المبيع ولا مالية له، فلا تشمل أدلة الإمضاء أحل الله البيع تجارة عن تراضي، لأن أدلة الإمضاء إنما تشمل المورد إذا كانت العين لهما مالية، والمفروض أن العين لا مالية له. نعم، إذا تغير العنوان وصار عنوانا آخر تكون له مالية، ولكن بعد تبدله لعنوان آخر ذاك العنوان الآخر ليس مصب المعاملة. فما هو مصب المعاملة؟ لا مالية له. وما له المالية ليس مصبا للمعاملة. شفتين؟ بخلاف لو كانت المعاوضة على ذات الشيء الخارجي، لو كانت المعاوضة على ذات الشيء الخارجي، العنوان مو دخيل، ذات الشيء الخارجي له مالية وله منفعة، وإن صار في صورة نوعية مختلفة. فكأن الشهيد يقول ما ذكره المحقق الإيرواني ككبرى لطيفة، لكن تطبيقها محل إيش؟ إشكال. وحينئذ يندفع الإشكال على الروايات، لأن الروايات إذا تلاحظونها دائما المعاوضة فيها على شنو؟ على العنوان، لا على المشار إليه في الخارج بالعنوان. يقول أبيعك الخام، أبيعك الخنزير، بحيث أن العنوان دخيل في غرض المشتري. المشتري يريد الخنزير، بما هو خنزير؟ يريد الخام. ولا توجد عندنا رواية من الروايات السابقة أوقعت المعاوضة على الذات الخارجية بما هي ذات. أبيعك هذا السائل. ولهذا ينبغي لمن؟ ينبغي للإيرواني أن ماذا أن؟ أعطنا كتاب شيخنا خلنا نشوف عبارة الشهيدي. ماذا أن يفرق؟ شوف عبارة الشهيدي. ما قال الإيرواني قال، لكنه قال يعمق كلام الإيرواني في المقام. شوف عبارة. يقول ولا يخفى أن لازمك، لازم كلام الشيخ القابلة وغير القابلة، جواز المعاوضة على الأعيان النجسة القابلة للطهارة بارتفاع عنوانها، مثل الآن كلام الإيرواني، بمثل الاستحالة والانتقال والإسراف. متى؟ الآن قيد. فيما إذا كان متعلق العقد ذات ذي العنوان، والعنوان ذي العنوان المشار إليه بالعنوان، صاحب العنوان الخارج يعني، إذا كان متعلق العقد ذات ذي العنوان النجس. أعطنا مثال صعب كلامه، يقول بلي، كما إذا أشار إلى الخمر الخارجي وقال بعت هذا حيث المبيع في المثال قابل للطهارة بالاستحالة مع بقاء المبيع في الخارج. المبيع باقي في الخارج، المادة باقي في الخارج لا تتغير. وأما إذا كان متعلق العقد نفس العنوان الزائل الذي يزول بزوال العنوان، نفس العنوان الزائل بالاستحالة مثلا، فلا يجوز المعاوضة عليها حينئذ. ليش؟ لعدم المنفعة المحللة لهذا العنوان، ويشترط في المبيع أن يكون شنو له منفعة محللة. لعدم المنفعة المحللة لهذا العنوان، إن قلت له منفعة بعد زوال العنوان يقول ما يفيد. يقول وبعد زوال العنوان بالاستحالة وإن كان له منفعة محللة إلا أنها لموضوع آخر غير المبيع، هذه المنفعة لموضوع آخر غير المبيع. وبالجملة كل ما وقع لم يقصد وما قصد لم يوقع، كل شيء طبقه هذه. يقول وبالجملة ما هو المبيع في العقد ليس له منفعة أبدا، وما له المنفعة شيء آخر غير المبيع. إذن الشهيدي ضيق دائرة الإشكال. أنتم فكروا هل ما ذكره الشهيدي تام أو ليس بتام، أو أننا نستطيع أن نقول حتى في الصورة الأولى المعاملة باطلة؟ فتأمل في المطلب، فإنه حري بالتأمل. هذا تمام الكلام. بل معذر قبل ما تم الكلام. ثم إن المصنف الملاحظة الثالثة خلينا المصنف في المقام استدل بالنبوي وبرواية دعائم الإسلام وبرواية تحف العقول، وقد عرفت بالأبحاث السابقة أن كل هذه الأدلة غير تامة لضعف أسنادها، فكان ينبغي للمصنف أن يستدل بدليل هو علمنا إياه سابقا وهو أولى بذكره في المقام، وهو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث إن المصنف كما تقدم في بحث الميتة أن هذه الآية يمكن الاستدلال بها على حرمة المعاوضة، وبيان ذلك إجمالا وقد تقدم أنه وقع خلاف بين الأعلام فيما هو المراد من الباء في لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهل المراد من الباء باء المقابلة فيكون مفاد الآية هو شرطية المالية في كلا العوضين بحيث يشترط أن يبذل المال بإزاء شيء ليس بباطل بحيث يكون العوض أو المعوض لا ينطبق عليه عنوان الباء الباطل، فهي إشارة إلى المقابلة، وبناء على ذلك يقال إذا كانت العين ميتة أو خمر أو خنزير فبذل المال يكون بذلا بإزاء الباء الباطل ولا يجوز أكل المال بالباطل. وتارة نقول بأن الباء هنا باء سببية لا باء مقابلة، فلا نظر للآية إلى العوض والمعوض، وإنما هي ناظرة إلى أسباب حصول الانتقال، وتقسم الأسباب تارة يكون سبب باطل وتارة يكون سبب حق يعني سبب شرعي، فالربا سبب شنو؟ باطل، البيع كما يقوم به الجاهلية بأنواع البيع بالحجار منهم البيع ما أدري بشنه كل بيع باطلة في زمان الجاهلية، فالآية ناظرة إلى هكذا لا تأكلوا أموالكم ماذا بالأسباب الباطلة ولا علاقة لها لا برتبة العوض ولا المعوض، وبناء على ذلك لا يصح الاستدلال بالآية في أبحاثنا، لأن ليس بحثنا عن سبب باطل بل السبب هو البيع والبيع سبب صحيح، وإنما البحث أن بذل العوض بإزاء شيء لا مالية له عند الشارع، فالتمسك بالآية متوقف على إحراز أن الباء هنا باء شنو؟ باء مقابلة لا باء سببية، وقد يستظهر أن الباء سببية ببركة الاستثناء في الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فببركة الاستثناء نكتشف أن نظر الآية إلى شنه؟ إلى الأسباب، فتقول الأسباب الباطلة لا ليست مجوزة لأكل المال، أما التجارة عن تراض فهي مجوزة لأكل المال، ويكون الاستثناء في الآية استثناء شنه؟ منفصل. فاحتفاف الآية بهذه القرينة وهي قرينة الاستثناء إن لم يوجب ظهور الباء في السببية فلا أقل لا نحرز ظهور الباء في المقابلة، فتكون الآية مجملة. ولكن المصنف تكرر منه التمسك بالآية في أبحاثنا، فكأنه يستظهر أن الباء هنا باء للمقابلة، فالتمسك بالآية متوقف على إحراز أن الباء للمقابلة، هذا أولا. ثانيا لكي نتمسك بالآية لا بد من إثبات أن لا تأكلوا ناظرة إلى النهي التكليفي لا إلى النهي الوضعي، لأن محل البحث حرمة التكسب حرمة تكليفية، وقد يقال أن غاية ما يستفاد من قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الإرشاد إلى فساد المعاملة، وأن المعاملة المذكورة باطلة، فحيث أنها باطلة لا يجوز لك أن تأكل ما انتقل إليك لأنه انتقل إليك بعقد باطل،
لا تقول ظهر نهي التحريم، نقول صحيح ظهر نهي التحريم، إلا أن التحريم بأي لحاظ؟ أكل المال المنتقل إليك، فنقول بلي أكل المال المنتقل إليك حرام شرعا. ليش حرام شرعا؟ لكن هل لأن المعاملة فاسدة أو لأن المعاملة محرمة تكليفا؟ هذا لازم الآن. يكفي في حرمة أكل المال المنتقل إليك تكليفا فساد المعاملة، ونحن نريد أن نثبت شنو؟ الحرمة التكليفية للمعاملة. وقد قربنا في بحث الميتة الآية بل الاستدلال بالآية لإثبات الحرمة التكليفية ببيانين فلاحظ ذكرناهم هنا، بيانين جبنا لإثبات الحرمة التكليفية. فكان ينبغي على المصنف بناء على مسلكه أن يتمسك بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا أن يتمسك بهذه الأدلة التي هي لا تخلو من خدشة إما سندا أو دلالة. هذا تمام الكلام في البحث عن الأعيان المتنجسة. ثم يستدرك المصنف مطلع ما في شيء، يقول لم أعقد بحثا في المسوخ، وذلك لأنه اختلف الأعلام في نجاسة أو طهارة المسوخ، فذهب جمع من علمائنا ونسب إلى المشهور عند المتقدمين أن المسوخ نجسة، بل نقل عن الشيخ في المبسوط وفي الخلاف الإجماع على حرمة بيع المسوخ، على حرمة بيع المسوخ. هو نجس قال بعدك ترقى حتى في البيع حرام، يعني قد تكون نجسة لكن ما يحرم بيعه، هيقول لا هناك إجماع وماذا على حرمة بيع المسوخ. إلا أن المصنف يقول حيث إننا ذهبنا في كتاب الطهارة إلى أن المسوخ ليس بنجس، فحينئذ لا دليل على حرمة البيع، لأن الظاهر من الأعلام القائلين بحرمة البيع لأنها نجسة، وحينئذ حيث إننا بنينا على طهارتها فلا نحتاج أن نجعل مسألة مستقلة في شنو؟ في المسوخ، لأننا نرى شنو الطهارة؟ الطهارة. نعم قد نقول بحرمة المعاوضة على المسوخ من جهة عدم وجود منفعة عقلائية، ولكن لا يدخل هذا في بحث التكسب بالأعيان النجسة، وإنما يأتي في بحث التكسب بالعين التي لا منفعة لها. ولهذا المصنف لم يتعرض إلى بحث المسوخ، وقد بحث هذا المطلب بنوع من التفصيل راجع السيد الخوئي قدس سره في الجزء الثالث من الموسوعة في كتاب الطهارة، الجزء الثالث من موسوعته المباركة صفحة 146، وذكر هناك ما محصله. أعطيك المحصلة، ذكر هناك ما محصله بأن عمدة الأدلة الدالة على نجاسة المسوخ مرسلة يونس الدالة على الأمر بالغاسل. يستفاد من مرسلة يونس أنه شخص إذا مس المسوخ أو كذا أمرته بالغسل، والأمر بالغسل إرشاله لشنه؟ إلى النجاسة. فقد يتمسك بمرسلة يونس لإثبات نجاسة المسوخ. قال السيد وهي مع ضعف سندها لأنها مرسلة معارضة بمجموعة من الروايات الصحيحة الدالة على الطهارة كصحيحة البقباق، فلاحظها ولو تنزلنا وقلنا أنها نجسة، خب نجسة خريطة، كون الشيء نجساً لا يصلح أن يكون عنواناً مستقلاً لحرمة المعاوضة على رأي المصنف. كون الشيء نجساً لا يصير العين ماذا؟ محرمة المعاوضة بحيث يحرم المعاوضة عليها، لأن المدار عند المصنف على الانتفاع وعدم الانتفاع. فإذا فرضنا أن لها منفعة فلا يضر نجاستها، وإن فرضنا أنه لا منفعة لها فلا ينفع طهارتها. يعني إذا فرضنا أنها لها منفعة فلا يضر النجاسة، وإذا فرضنا أنه لا منفعة لها لا تشفع لها طهارتها، كون الشيء طاهر كالتراب كالجدار كالزجاج المنكسر وكلها طاهرة، هل كونه طاهر يجوز المعاوضة؟ لا بد من الانتفاع. ولهذا قال: ثم اعلم، الظاهر أن هذه العبارة عطف على جميع المسائل الثمان لا على المسألة الثامنة، ما له علاقة بالمسألة الثامنة، هذا عطف على جميع المسائل الثمان المتقدمة. بل ثم أعلم أنه قيل، بل هو المشهور كما ذكر في المبسوط ودع عليه الإجماع، أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من وين؟ من أجل نجاستها. ما معنى المسوخ؟ المسوخ هو الحيوان الذي مسخ على صورته، الحيوان الذي مسخ على صورته بعض الآدميين كالفيل، بل كالفيل، لا أن الفيل من سلالة الممسوخين الآن، واضح؟ الفيل الآن في زماننا مو من سلالة الممسوخين، لا، بعض الأشخاص الله لأجل أن يعذبهم حولهم على صورة فيل، واضح؟ على صورة فيل، على صورة خر، على صورة كذا، وقد ذكروا هذه المسوخات واختلفوا في تعدادها، واضح مفصلا، وتعرضنا إليها في كتاب الأطعمة والأشربة في اللمعة. فالحيوان الذي مسخ على صورته آدمي يقال عنه بأنه مسوخ، لأن هذه الحيوانات من سلسلة الممسوخين. خب، ولما كان الأقوى طهارتها، حضنكم من الأقوى طهارتها، أما لو كان الأقوى نجاستها فشان المصنف بعد الآن بحثنا لأن مسألة كاملة في ماذا في حرقة في المعاوضة على المسوخ. ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا، لا تستانس، هنا ما سيأتي إن شاء الله بعدين، هنا بلي، لكن سيأتي إن شاء الله بعدين. نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفع محلل مقصول يجوز بيعه، وإذا ما خله منفع محلل لا يجوز بيع، سنبحثه هناك وسيجيء ذلك. يقول لا تخاف إن شاء الله، نحن ما نقصر على الطالب، نعطي هذا البحث، سيجيء ذلك. وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني، الصحيح القسم الثالث كما سيأتي، مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة، لأن هذا العنوان ما لا يجوز الاكتساب لعدم المنفعة إنما هو في القسم الثالث. هذا تمام الكلام في التكسب بالأعيان النجسة، ويقع الكلام في المستثنيات. غدا إن شاء الله نبحث عن أربع مسائل في المستثنيات، يأتي إن شاء الله بحث العبد المملوك النجس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.